يقول السائل: بعض الإخوة يضع على حاسوبه دروسا وخطبا للمخالفين، فإذا سئل عن سبب ذلك يقول: لأنني عندما أتكلم مع المتعصبين لهم يقولون: وهل سمعت له؟ وكم شريطا سمعت حتى تحكم عليه؟ إنما تأخذون بعض المقاطع وتخرجونها عن سياقها إلى آخره. فأنا أضع هذه الدروس حتى أفحمهم برد كل مخالفة إلى مصدرها، فما قولكم في صنيعه هذا؟ هذا بارك الله فيك خلاف الأولى على الأقل، أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، وقد تكلمنا آنفا على سد الذرائع، فلا ينبغي أن يصنع هذا الشيء، لأن الرد على المخالفين بارك الله فيكم ابتداء لا يكون إلا لأهله المتأهلين له والقائمين به، ليس موكولا إلى عموم الإخوة، وقد تكلمنا في هذا كثيرا، ويفترض أنه من المعلومات الأولية عند كل طالب علم سلفي، من المعلومات الأولية إن مجادلة أهل البدع والرد على أهل البدع لا يكون لعامة الطلبة، ولكن يكون للمتخصصين والمتصدرين من المشايخ والعلماء وطلبة العلم، فهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو إن مثلا تكلمنا على شيخ كبير متصدر سلفي يرد على أهل البدع، وجدنا على جهازه أو في مكتبته مثل هذه الأشياء، ننكر عليه؟ أبدا، لأنه يحتاج إليها، لن يستطيع الرد إلا من خلال هذه الأشياء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن أنت ماذا تصنع بها؟ طالب العلم هذا ماذا يصنع بهذه الأشياء؟ لعلها تفتنه، لعله لا يستطيع الرد عليها، لعله كذا، لعله كذا. فهذا خلاف الأولى على الأقل، الورع المؤكد إن لم أقل الواجب أن يتخلى عن هذه الأشياء ولا تتتبع. وكما ذكر السائل في سؤاله، هذه الصورة مع الأسف صارت منتشرة، يعني تجد الإخوة، معظم الإخوة يجيب مقاطع لفلان ومقاطع لفلان. يا أخي ما تصنع بها؟ ما تصنع بها؟ يعني أنا أقول لك شيء على الأقل، أيسرك أن تستمع إلى هذا الكلام؟ يعني حتى الكلام هذا على الأقل ينزه السمع عنه، ينزه السمع عنه، كما قيل لابن سيرين أو لأيوب السختياني رحمه الله: أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. وكما قيل لابن سيرين: أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. فالسلف بارك الله فيكم كان عندهم مبالغة في مثل هذه الأشياء، وهي مبالغة محمودة، فالتأثي في مثل هذه الأشياء من الأمور المؤكدة. فأنا أنصح إخواني أن يبتعدوا عن هذه الأشياء، وأن ينحوا هذه المقاطع أو هذه الأشياء من أجهزتهم. يقول: حكم النقاب وما شكله أو هيئته؟ بالنسبة لحكم النقاب، هذه مسألة خلافية شهيرة بين أهل العلم، والأمر بالنسبة إلي يحتاج إلى مزيد من البحث حتى أجزم بحكمه من وجوب أو استحباب، وقد تكلمت في هذا، تصور في سؤال من قبل وجه في هذا الأمر. فالقضية بارك الله فيكم لا ينبغي أن يتكلم في هذا، يعني هذا شيء أساسا من العفة والطهارة والأمور الطيبة. يعني أنا أتكلم مثلا على صلاة نافلة، أقول: هي واجبة ولا مستحبة؟ ما يليق هذا، صلي، إيه المشكلة؟ أدي هذه الصلاة، التزم بها، واظب عليها. شخص يسأل عن المواظبة على صلاة الضحى، يا أخي واظب بغض النظر سواء هي يعني مستحبة من مؤكدات المستحبات أو هي دون ذلك في الرتبة، واظب على هذه الصلاة. فالنقاب بارك الله فيكم من الأمور المؤكدة جدا، يكفيك فعل الصحابيات، يكفيك فعل المسلمات، يكفيك ما جرى عليه العمل في الإسلام طوال قرون عديدة وعديدة جدا، يكفيك أن المنتقبة تعامل على الأقل بشكل محترم في الظاهر. يعني أنا أقارن مثلا، أو الناس تقارن عامة، بين امرأة منتقبة وامرأة سافرة، أيهما أقرب إلى الاحترام والهيبة والتقدير؟ المنتقبة. فمثل هذا بارك الله فيكم لا يتكلم فيه أصلا. وأما بالنسبة للهيئة فلا بأس، كما ذكرت أيضا من قبل، هذا أيضا سؤال وجه من قبل، لا بأس للمرأة إن شاء الله أن تبرز عينيها، لا بد من تغطية الوجه لمن أرادت أن تنتقب، لا بد من تغطية الوجه بأكمله. بالنسبة لإبراز العينين، إن شاءت أن تبرز عينيها فلا بأس بذلك، والأفضل والأبلغ في الستر تغطية العينين من خلال هذه الشبكات، هذه أو هذه الأشياء التي توضع في بعض الأنقبة، هذا أفضل وأولى. لكن لو أنها كشفت عن عينيها فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: تحفيظ البنات الصغار القرآن هل هو جائز؟ والسن الجائز للتحفيظ ما هو؟ ما دون البلوغ، ما دون البلوغ، طالما أن البنت لم تبلغ فيجوز تحفيظها إن شاء الله تعالى. لا سيما إن كان هذا التحفيظ في جمع، يعني إن كانت البنت مع مجموعة من البنات فهذا أولى وأحرى. يقول: لماذا لا يجوز لطلبة العلم الرد على المبتدع أو التحذير منهم وجزاك الله خير؟ مثل هذا يسأل عنه بارك الله فيه. الرد على أهل البدع يحتاج إلى آلة علمية، يحتاج إلى تأصيل، يحتاج إلى دراية بالمسائل الشرعية. يعني أنت الآن علشان ترد على تأصيل لأهل البدع، هذا التأصيل يقوم على شبهات. الشبهات هذه إما أن تكون شبهات عقلية أو شبهات نقلية. الشبهات النقلية إما أن تعود إلى الثبوت وإما أن تعود إلى الدلالة أو كليهما. أمور كثيرة وكثيرة جدا جدا. يعني أنا سأضرب لك مثال يسير جدا. الفتن الأخيرة التي عايشناها نسأل الله أن يرفعها إلى غير رجعة، لما يتكلم معك في أمر يسير جدا يقول لك: الحاكم الذي تدافعون عنه ليس حاكما شرعيا، لأن الحاكم الشرعي صفة كذا ونعت كذا. كلمتين. عشان يترد على الكلمتين دول أنت عايز مجلد من غير مبالغة، وسترون هذا إن شاء الله تعالى. محتاج مجلد، لأن هو جاب الكلمتين دول مش من الهوى كده، ده راح للأدلة الفلانية وراح للنصوص الفلانية وراح للكتب الفلانية وبطر هنا ووصل هنا وفهم غلط هنا وركب حاجة هنا وجاب حديث ضعيف هنا وضعف حديث صحيح هنا. يعني حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إن شاء الله تعالى بإذن الله سيخرج فيه جزء حديثي قريبا إن شاء الله عز وجل لوحده، ده حديث لوحده بس يتعمل فيه 60-70 صفحة حديث بس. فالمسكين احنا مساكين، وما ابرئ نفسي، يعني اوعى تتصور ان يعني كذا ابدا. لكن مثلي مثلا قد يعني يكون في بعض الاشياء قد يستطيع ان يتكلم، قد يستطيع ان يصل الى كلام اهل العلم، قد يستطيع، لكن غيري لا يستطيع. فالذي لا يستطيع من اين له ان يواجه هذه الاشياء؟ يقول له: يا اخي وان ضرب ظهرك واخذ مالك، مش هروح بعيد، لن اذهب بك بعيدا، ارجع لشرح النووي على مسلم، نقل كلام الدارقطني ان الاسناد منقطع. اهو هو انا جبت حاجه من عندي ده الدارقطني، والدارقطني امام كبير اهو، يبقى مش انا اللي ضعفت اهو. مش عاجبك؟ طب انا هجيب لكم واحد من مشايخكم مقبل ابن هادي الوادعي، ارجع لتعليقه على الالزامات والتتبع، اقر الدارقطني على الكلام، ايه رايك؟ هترد تقول له ايه؟ يبقى محتاج تاصيل، محتاج ان انت توصل اقل ما هنالك ان انت تنقل كلام اهل العلم قابل او لم يقبل. وده خلاف الاصل كمان، يعني الاصل في المكالمة اهل البدع المنع ولا الجواز؟ المنع، وهو لا يقبل بارك الله فيك. لو جئته بكل آية، لو جئته بآية من السماء لن يقبل. والعلماء اللي انت هتنقل كلامهم هم عنده ايه؟ مطعون فيهم، مداخل وجامية وعملاء عملاء للغرب وعلماء بلاط ومش عارف ايه وعبيد الطواغيت والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده. فهذا بارك الله فيك انت يعني كما تقول العامة بتنفخ في كذا، مفيش فائدة اصلا من هذا. فاترك الامر لأهله، اترك الامر لأهله من العلماء والمشايخ وطلبة العلم المتمكنين، ولا عليك من هذا، لان اللي بيتكلم في هذه الاشياء من الطائفة المشار اليها ينقل كلامه سواء كان في مصدر مسموع أو في مصدر مقروء وخلاص، وبينتهي الأمر عند هذا، ما هو مكلف بقى بمجادلة هذا أو مناظرة ذاك. فأنت أترك الأمر على هذا ولا تشغل نفسك بهذه الأشياء. والله يا إخوان، وأنا رجل يعني كما يقال إيدي في المسألة، يعني أسأل الله الإخلاص والتوفيق والمغفرة، والله يا إخوان هذه الأشياء ما كان أغنانا عنها، تضيع الوقت. يعني أنا دلوقتي أولى بي إن أنا أعلم الناس التوحيد وخرج رسائل في التوحيد، ولا أقعد أرد على أهل البدع؟ مش هنخلص. والمشكلة إن هم بيجيبوا أشياء فرغ الأئمة من تقريرها منذ مئات السنين. يعني حديث وإن ضرب ظهرك ده معلومات بدائية أولية، لسه بقى هنقعد نجمع له الطرق ونبين له الصحيح والضعيف ونقول إن ده تقوية بمجموع الطرق. وبالمناسبة أنا كنت ذكرت من قبل إن الحديث يتقوى بمجموع الطرق، فلما بحثت فيه ولله الحمد وقفت على طريق ثابت بذاته، يعني في طريق بذاته ثابت يثبت الحديث لذاته. طب إحنا بقى هنقعد نجيب الكلام ده كله ونقعد نعلم أصول الحديث من البداية والمصطلح والقواعد الحديثية ونقعد نتكلم في التلقي بالقبول وإن محدش من العلماء ضعف؟ معلومات أولية، وإن هذا الحديث له ارتباط بالعقيدة وإن له شواهد، وإن يعني أنا هقول لكم حاجة، الزيادة ضعيفة خلاص. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيف موضوعة. اللفظ المتفق عليه إيه؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامه. مش معنى ده هو معنى ده، صح ولا لا؟ يعني معنى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك مش موجود في لزوم جماعة المسلمين، لأن لو ما كانش المعنى كده ما كانش بقى فيه فائدة. نعم جزاك الله خير.
كويس انت انتبهت، جزاك الله خير.
لا افتح ال افتح ال بس خلاص كده، خلاص خلاص. لو لم يكن هذا هو معنى هذه اللفظة لما كان لها أدنى فائدة. لو كان المقصود إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، طالما أنهم لم يأتوا بمعصية الله، فإذا أتوا بمعصية الله فلا لزوم، مش لا سمع لهم ولا طاعة ده معروف، لكن إذا أتوا بمعصية الله لا تلزم جماعتهم ولا تلزم إمام المسلمين. وأي إمام لا يأتي بمعصية الله؟ وأي إمام لا يظلم الناس؟ فلو لم يكن هذا هو المعنى المقصود من هذه العبارة لما كان لها أدنى فائدة. وارجعوا لشرح الحافظ ابن حجر عليها، على الجملة دي بالذات، إلزم جماعة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ارجع لشرح الحافظ في العبارة دي بالذات في الجزء 13 في الفتح. يبقى إذن هم جهلة أصحاب تلبيس، ما عندهم شيء، حتى الزيادة ضعيفة. خلونا نسوي الصفحات ونضيع من الوقت والجهد، مع إن الزيادة في الآخر لو طلعت ضعيفة المعنى موجود. فالقصد من هذا الكلام إيه؟ إن أمثال هؤلاء يضيعون الوقت ويبددون الجهد، وغير الرد عليهم أولى منه. المفروض إن احنا نعلم الناس التوحيد ونعلمهم السنة ومثل هذه الأشياء، ونخرج الكتب اللي هي في أدغال المخطوطات، إنجاز التعبير يعني، كتب عظيمة ونفائس تحتاج إلى نشر، ونحتاج إلى أن نبسط الدين للناس. محتاجين نطلع مثلا مجموعة توحيد للعوام، مجموعة توحيد للأطفال، مجموعة كذا، مجموعة، وده اللي احنا عايزين. إنما حنقعد نرد من هنا ونرد من هنا. فأنا المقصود من هذا الكلام كله إنه مثل الفقير إلى الله الماثل إلى أيديكم يشعر بهذا الأمر، فأنا أنزهكم عنه. يعني نصيحتي لكم أقبل على ما ينفعك، انت ممكن تبقى احسن مني. والله انا ما بجاملش، هذا الكلام ليس فيه مجامله. انت ممكن تبقى احسن مني واعلم مني لو سبت الباب ده خالص وتفرغت للعلم نفسه. اقرا التوحيد، اقرا السنه، اقرا كلام اهل العلم، احفظ القران. يعني الاخوه اللي بيتجادلوا ويقول لك قال فلان، يا اخي حفظت القران؟ ده مش من جنس كلام المبتدعه، خد بالك، قصدي معروف. انما المبتدعه قصدهم ايه؟ التنفير والتشهير والتشغيل. إنما أنا دلوقتي بنصحك كأخ ليا، يا أخي حفظت القرآن؟ قرأت شيء من التفسير؟ حفظت الأربعين النووية؟ فأنت انشغل بما ينفعك، وإياك ومجادلة هؤلاء، مجادلتهم مرض في القلب، مرض في القلب. كما قال بعض السلف: إياك أن تجالس مبتدعا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين. أنا هذكر لك الأثر بالمعنى وترجع له في الإبانة لابن بطة، أكتب هذا الأثر، مهم جدا، أثر عظيم ذكره ابن بطة في الإبانة في باب التحذير من صحبة المبتدعة، أو قال من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الأديان. يعني هذا معنى الترجمة تقريبا يعني، وأتصور أنه هو عن مصعب بن سعد رحمه الله، ينظر في هذا يعني. قال: إياك أن تجالس مفتونا. نعم، ابن بطة في الإبانة، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، فيه طبعا الإبانة الكبرى اللي هو الكبير الضخم هذا، وفيه الشرح والإبانة المعروف بالإبانة الصغرى الصغير ده. إنما اللي أنا بقول لك عليه ده في الإبانة الكبرى، يمكن يكون في الصغرى برضو ينظر، لكن هو مذكور أصالة في الإبانة الكبرى. قال: إياك أن تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين، لن يخطئك منه إحدى خصلتين. إما أن يضرك ببدعته وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وده موطن الشاهد، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وده صحيح ولا لا؟ يعني انت النهاردة اتكلمت مع واحد مبتدع فعلا حاجة من اثنين، يا اما ان انت هتتأثر نسأل الله العافية والسلامة، يا اما ان انت لو حفظت على دينك ستصاب بضيق في الصدر، بتبقى عايز تمسك المبتدع ده تنكل بيه من شدة التعصب والكبر. ولا طب ليه يا اخي؟ ليه لا تضيع وقتك ولا تضيع جهدك ودعك من هذه الاشياء تماما؟ انا افط في الجواب عن هذا السؤال لانني اعلم انه كثير من الاخوة يتصدرون لهذا الامر، فهذه نصيحتي لكم، هذه نصيحتي لكم. يقول نعم الاخ اللي يذكر بالنسبة لمسألة المرأة التي انتقبت في العمرة، نعم جزاك الله كل خير، سبق التنبيه على هذا في المجلس الماضي، جزاك الله خيرا يا اخي. يقول اولا هل قول الصحابة حجة؟ هذه مسألة كبيرة جدا والبحث فيها مبسوط في الأصول، والصحيح والله تعالى أعلم وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو المنقول عن غير واحد من أئمة السنة، أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم خلافه فهو حجة. يبقى دول ضابطين، إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعلم له مخالف فهو حجة. بل حتى بالنسبة للشرط الأول إذا لم يشتهر أيضا يذهب الإمام أحمد إلى أنه حجة، يعني حتى لو لم يشتهر، يعني أنت في المسألة نقل لك أثر منفرد عن أحد الصحابة وليس في هذا الأثر أنه اشتهر بين الصحابة أو أنه قيل بمجمع من الناس مثلا أو مثل هذه الأشياء، حتى في هذا الموقف الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى حجية هذا الأثر والله تعالى أعلم. ثانيا هل الإجماع السكوت حجة؟ الإجماع السكوت ضابطه أن يقال قول فينتشر، أن يقال قول فينتشر من غير نكير، يعني يأتي مثلا أحد الصحابة يقول قولا بمحضر بجمع كبير من الصحابة فلا ينكره أحد، هذه هي صورة الإجماع السكوتي، والصحيح أيضا أنه حجة. نعم هو ده، أعيد تاني، يعني يقال قول أو يعمل عمل بمحضر من الناس، إذا تكلمنا على الصحابة مثلا بمحضر من الصحابة فلا ينكره أحد، ده اسمه سكوت، يعني هم رأوا سمعوا القول أو رأوا العمل فسكتوا عنه لم ينكروه، ده اسمه إجماع سكوتي، والصحيح أنه حجة. ثالثا ما الدليل على أن الشيء الذي لم يفعله الصحابة والسلف في الدين بدعة؟ الدليل أن النصوص أمرت باتباع السلف، وقد ذكرنا شيئا من ذلك آنفا في حق الصحابة رضي الله عنهم، فالنصوص أمرت باتباع السلف والنظر في عملهم وفهمهم، فكل ما لم يأته الصحابة رضي الله عنهم ولا أتباعهم بإحسان فليس من الدين، كما قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. والذي يأتي بشيء لم يأتي به السلف لازم أمره أحد أمرين، إما أن السلف عرفوه وإما أنهم لم يعرفوه، فإن كانوا لم يعرفوه فالأمر منتهٍ، كيف توصلت إلى شيء لم يتوصل إليه السلف؟ وإن كانوا قد عرفوه فلماذا لم يعملوا به؟ وهل أنت أولى بالخير منهم؟ فهذا هو خلاصة القول في هذه المسألة، وهو ما يؤيد أن الذي يأتيه، أن الذي لا يأتيه السلف لا يجوز إتيانه. طيب أخ بعث باقتراح أو رجاء، قال نرجو منكم أن تكون الدورة في هذه القرية وحتى لو كانت في قرية أخرى، نرجو أن يكون آخر المحاضرة بعد صلاة المغرب نظرا لظروف النساء الخاصة. طيب أولا بالنسبة لقضية القرية هذا موكول إليكم، هذا ليس إلي، أنا قلت الدورة لن تكون في هذا المسجد. نعم ما هذا إليكم بارك الله فيكم، يعني أنتم تجلسون، ما أنا بقول لك يعني أنتم تجلسون فيما بينكم سواء كان اليوم أو يعني فيما بعد، المهم أن احنا ننتهي إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، يتم تحديد الأمر إن شاء الله بشكل نهائي، فهذا موكول إليكم، أنا ما عنديش مشكلة خالص. لكن بالنسبة لموعد المحاضرة، يعني هل المقصود أن المحاضرة ابتداء أن تكون بعد المغرب؟ هو بيقول أن يكون آخر المحاضرة بعد المغرب، أين السائل؟ إنها تنتهي خالص بعد صلاة المغرب؟ أتصور هذا فيه صعوبة يعني بالنسبة إلي، لأن بالنسبة للسفر. نعم يعني على كل حال على كل حال هذا فيه مشقة عليه، والمفروض ان ده تكلمنا فيه من قديم، ان احنا لما قلنا بالنسبة لتغيير موعد المحاضرات وكذا هذا فيه مشقة عليه. وبالنسبة ان شاء الله يعني للمجالس، كما ذكرت لكم هذا اخر المجالس الدورية، يعني ان شاء الله سيكون التعامل من خلال الدورات، وان شاء الله موعد الدورة سيكون بالنسبة للموعد اليومي يعني من صلاة العصر الى بعد العشاء، بعد العشاء مثلا بنصف ساعة او ساعة على حسب المواد التي تدرس وما تستدعيه من الوقت. يقول: امرأة منتقبة وتظهر وجهها أمام إخوة الزوج لأنهم يعيشون في بيت واحد، ومن الصعب تغطية الوجه كله ومن الصعب تغطية الوجه كل الوقت، فما الحكم؟ هذا بارك الله فيك ينبني على حكم كشف الوجه كما ذكرته آنفا، والأمر بالنسبة إلي لم أحسمه بعد، لكن الجادة بالنسبة للمرأة المنتقبة أن تنتقب أمام كل الأجانب، كل الأجانب سواء كانوا في داخل البيت ولا في خارج البيت، هذه هي الجادة. يعني ما يليق أبدا أن المرأة تنتقب مثلا في الشارع وتنزع النقاب لشخص أجنبي في داخل البيت، هذا غير لائق. يقول: أولا، هل يجوز للأخ أن يعطي زكاة المال لأخته أو لأبيه لاحتياجهم هذا المال؟ الأصل أولا بالنسبة، طبعا هناك فرق بين الأخت والأب، لأن الأب تلزم نفقته، إن كان لا يستطيع أن ينفق على نفسه فتلزم نفقته على والده، هذا هو الأصل، وبالتالي لا يجوز إخراج الزكاة له لأنه ممن تلزم نفقته. ولكن بالنسبة للأخت هذا هو الذي يجري فيه النظر، إن كان يلزم نفقتها أم لا، لأن الأب كما قلنا تلزم نفقته أصالة وابتداء، لكن بالنسبة للأخت فيه نظر في هذه المسألة، فإن كانت تلزم نفقتها فلا يجوز إخراج الزكاة لها، وإن كانت لا تلزم نفقتها وكانت من أهل الزكاة فإنه تخرج لها الزكاة، والزكاة لها صدقة وصلة. ثانيا، ما صحة حديث تفكر ساعة خير من ألف عام؟ لا أعرف ذلك، لا أعرف مدى صحته يعني. ثالثا، عندما تنزع الروح هل يشعر أحد غير الميت بخروجها؟ لا أعرف هذا أيضا. رابعا، هل يتألم المؤمن عند نزع الروح؟ الذي ورد في الأحاديث فيما أستحضره الآن أن نزع الروح يكون على المؤمن أيسر ما يكون، وأنه يكون على الفاجر أي أصعب ما يكون، نسأل الله العافية. خامسا، هل يجوز الصلاة على مكان مرتفع من الأرض؟ وإن كان يجوز فما الدليل؟ نعم يجوز، والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. سادسا، ما هي الأشياء التي يجوز قطع الصلاة من أجلها؟ يقصد الخروج عن الصلاة بالكلية يعني؟ أين السائل؟ نعم من فوق. طيب، إن كان المقصود الخروج عن الصلاة بالكلية، فإن كانت الصلاة واجبة لا يجوز الخروج عنها أبدا، هذا هو الأصل، حتى لو كان فيه شيء مثلا كمثل مثلا قتل دابة مضرة أو مثل هذه الأشياء، فهذا يجوز فعله في داخل الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض الدواب المضرة في داخل الصلاة وفي خارجها، حتى مثلا بعض الأشياء التي يمكن تأديتها في داخل الصلاة على هذه الشاكلة لا بأس بذلك، ولا تترك الصلاة لأجلها أبدا. لكن فنفترض أن في أمر جلل، أن في أمر خطير جدا حدث ولا يمكنك أن تعالجه إلا من خلال قطع الصلاة بالكلية، فهذا يرجى ألا يكون به بأس إن شاء الله في خلال الضرورة. يعني سأضرب مثالا، لو إن مثلا في طفل في موقف خطر، إنه مثلا يعبث بالكهرباء مثلا أو يرتكب شيء ضار أو مثل هذه الأشياء، ولن يمكنك أن تعالجه إلا من خلال ترك الصلاة، بحيث أن أنت لو مضيت سيتضرر هذا الطفل ضرر بارد، ففي هذه الحالة لا بأس، هذا بالنسبة للصلاة الواجبة. وأما الصلاة المندوبة فالأمر فيها أسهل، وإن كان الأصل أيضا ألا يخرج منها، لكن الأمر فيها أسهل، حتى أنه يجوز الخروج عن المندوبة لمثل إجابة الوالد مثلا أو الوالدة، فلو أن الوالدة أو الوالد نادى عليك وأنت تصلي صلاة النافلة فإنك تخرج من الصلاة. نعم. يعني بحسب الموقف، بحسب الموقف. نعم. لا لا، يخرج مباشرة من غير تسليم. نعم. يعني إن كان المقصود هذا، لو كان المقصود الأشياء التي تقطع الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. في بعض الروايات المرأة الحائض، مش الحائض اللي هي في حالة الحيض، لا، المقصود المرأة البالغة. فإذا مر صنف من هذه الأصناف بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة فإن صلاته تنقطع. سابعا، ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومنه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب. يا أهلا وسهلا، ازيك يا عم حاج؟ زي حالك؟
عم حاج مسألة واحد فرد، يصلي فرد واحد يصلي، كان يصلي سنة معاد فرد ونور.
ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. لا لا خالص.
طيب، أنا مثلا عندي مغرب.
الله يشفيك. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الموضوع كده، إذا كان الموضوع كده، متوضى لكل صلاة، متوضى كل صلاة، ماشي، وإذا خرج حاجة أثناء الصلاة ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش حاجة.
يخرج بعد ما يصلي محافظ على الوضوء، يمكن يطلع من
أيوه.
أنا معلوش ولا استعدل.
إذا كان الاستنجاء هيضر يبقى إذا كان الاستنجاء هيضر، لو أنا هخش الحمام أنا عندي مرض، لو انا هخش الحمام هتضر، يبقى هتصلي عادي جدا، هتوضى عادي جدا، ما فيهاش حاجه.
بقول لك كتر الاستعداد يعني لا استعداد على طول.
ما انا بقول لحضرتك اهو،
مش ولا مستعد للوقت مرتين.
ما انا بقول لك اهو، اذا كان الموضوع كده بنتوضى كل صلاه، لازم كل صلاه نتوضى وخلاص، ما فيهاش حاجه.
نتوضى ولا استعداد؟
اذا كان ده هيضر بلاش. اذا كان الاستنجاء اللي هو اللي انت بتقول عليه يعني، إذا كان هيضر بلاش. إذا كان فيه مرض يعني. ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. أي خدمة ثانية؟ السؤال كان عن الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومنه الكمال الواجب والكمال المستحب. فالكمال الواجب يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، والكمال المستحب يكون بفعل المستحبات وترك المكروهات. وأما السؤال عن الزيادة والنقصان فهذا لا شك فيه، لا شك أن الإيمان الواجب أو أن الإيمان المطلق يزيد وينقص، هذا لا إشكال فيه. ثامنا، إذا كان لا يجوز بناء القبور في المساجد فلماذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بارك الله فيك، إنما دفن في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، والحجرة ليست من المسجد، وإنما دخلت الحجرة في المسجد على سبيل الخطأ. عندما حصلت توسعة في عهد بعض الخلفاء دخلت الحجرة في المسجد غلطا أو خطأ، فلم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام أصالة في المسجد. تاسعا، هل يجوز للإنسان أن يشتري التلفزيون لمشاهدة القنوات الدينية؟ وما حكم هذه القنوات مع أنه يوجد قناة الشيخ ابن عثيمين؟ يعني باختصار شديد جدا، لأن المسألة طبعا يعني حتى يعني تقرر على الوجه تحتاج كلام طويل، القنوات هذه فيها الغث والسمين، وكثير منها فيه تضليل وفيه خروج لدعاء من دعاة البدع والضلال، فما ينصح بالاستماع أبدا إلى هذه القنوات، ومن ثم لا ينصح أبدا بإدخال هذا الجهاز في البيت حتى لو كانت الشبهة أو كان الداعي مجرد الاستماع إلى شيء من الخير، لأنه يجر إلى الشر بعد ذلك. ونحن نعرف بعض الإخوة، بل كثيرا من الإخوة، نسأل الله أن يسلمنا جميعا وأن يثبتنا جميعا، دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب، فهم الآن يشاهدون الأفلام والمسلسلات، فإياك إياك وهذه الشبهة الإبليسية. وأما الشيخ ابن عثيمين فبارك الله فيك، يعني أتصور الآن لا يخلو بيت من جهاز كمبيوتر، يعني الكمبيوتر الآن بقى أرحم من التلفزيون، هات الأقراص وهات الأشرطة وهات كذا تستمع إلى الشيخ من هذه الحيثية. عاشرا، هذا يتحدث عن البيت المشهور للجويني: ذكاء وصبر وحرص وبلغة، ما معنى كلمة بلغة؟ بالمناسبة هذين البيتين للجويني ليس للشافعي رحمه الله، وإنما هما للجويني أبي المعالي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تحصيلها ببياني: ذكاء وحرص ذكاء وصبر واجتهاد وبلغة وتمكين أستاذ وطول زمان. في اختلاف في الألفاظ، يعني ممكن مكان الصبر يبقى الحرص، مكان الحرص يبقى كذا، على حسب ما هو موجود. لكن بالنسبة لكلمة البلغة، البلغة هي ما يتبلغ به الإنسان، مش البلغة اللي أنت بتلبسها وتمشي بيها، لا، البلغة هي ما يتبلغ به الإنسان. يعني إيه؟ يعني ما يحتاج إليه من الكفاف، ما يقيم به نفسه، ما يقتات به وما يقتات به أهله. المقصود أن أنت تقتصر على حد الكفاية فقط في المعيشة، لا تتجاوزه إلى ما هو فوق ذلك، لأن هذه المجاوزة ستعود على طلب العلم، ستستغرق الكثير من الوقت والجهد. أخيرا، هل يجوز قتل الحية أو الثعبان عندما نراها في المنزل؟ وجزاكم الله خير. لا، حيات البيوت بالذات، فرق بين الحية اللي انت مثلا تراها في الشارع أو في الحقل أو كذا، والحية اللي انت تراها في البيت. حية البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح. بالنسبة للفظ الحديث، أنك تقريبا يعني أنك تعزم عليها ثلاثا، يعني تقول لها أخرج من البيت أو أخرجي من البيت، عزمت عليك أن تخرج من البيت ثلاثة أيام تبقى على هذه الشاكلة، فإن خرجت وإلا فاقتلها. إنما تبادر إنما تبادر بالقتل لا، لأن حياة البيوت بالذات يغلب على الظن أنها تكون من الجن. والحادثة المعروفة التي تعرفونها في قصة الرجل الأنصاري الذي كان عروسا بمرأته، والقصة في الصحيح أنه لما خرج من بيته في بداية الزواج، يعني بعد ما تزوج بقليل، فوجد امرأته، عندما عاد وجد امرأته خارج البيت، فهم بها وكان شديد الغيرة، إزاي تخرج من البيت يعني لسه يعني عروس وكذا، فقالت لا تعجل علي وانظر فيما في داخل البيت. فدخل فوجد حية يعني ملتفة على الفراش، فبادرها فطعنها برمحه فسقط ميتا في الحال. اللي حصل إيه؟ إن هذه الحية كانت من الجن، فلما قتلها قتله إخوان هذه الحية أو إخوان هذا الجن من الجن الآخرين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حيات البيوت بالذات ألا يبادر بقتلها. نعم. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تضرب للنبي. نعم. يعني يمكن، أرجو ألا يتعارض هذا معا، لأن الحديث إنما نهى عن القتل. بيبقى جن يا حاج، بيبقى جن، بيبقى جن.
ثم الحيوان دون المتعب.
لا، ده دول ناس تانيين ملناش دعوة بيهم. بيبقى ايوه، بيبقى هو عارف، بيعزم عليه، بيبقى هو عارف، يقول لك انا شخص بلم الحيات والتعبين من البيوت. هو بيبقى يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، بيبقى مخاوي، يعني معاه تصرفات مع الجن، فبيستغل الجن ان هو يخرج الشيء ده من البيت. لا، ثلاثة أيام. لو قدر يخرجها ما فيش مشكلة، لو قدر يخرجها، لكن ما يموتهاش. الحية تصور الأنثى. كفاية يا جماعة عشان الأسئلة. عايز ايوه يا عم، تفضل. خلاص، لا يبادر بقتلها، لا يبادر بقتلها. بيقرأ ايه؟
بعد عيد القرآن وراء في السنة.
وماله؟ بعد الفاتحة يعني؟
ايوه في السنة.
وماله؟
بدعة مثلا؟
ابدا. يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، بعدها آيات من القرآن، مفيش مشكلة. يقول أولا، أنا مش عارف كل شوية، أولا ما هو النفاق وما أقسامه؟ النفاق في الأصل هو مخالفة الظاهر للباطن، وهو قسمان: نفاق عقدي ونفاق عملي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق العقدي أو النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والنفاق العملي أو النفاق الأصغر هو التشبه بخصلة من خصال المنافقين، كما في الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ثانيا، فتاة متقلبة جدا من حال إلى حال، يعني مفاد السؤال على كل حال إن في فتاة ليست ثابتة في حفظ القرآن، تريد أن تحفظ القرآن وليس عندها ثبات، هذا يكون من تسويل الشيطان ومن تثبيطه عن الخير. فالواجب الاعتصام بالله تعالى والإخلاص، الإخلاص في النية هذا أمر مهم جدا يثبت العبد بإذن الله عز وجل، على قدر الإخلاص على قدر ما يثبت العبد، فلا بد من تمحيص النية ولا بد من الاعتصام بالله عز وجل ومجاهدة النفس، كلما حصل شيء من الكسل تجاهد النفس، ومجاهدة النفس تستدعي صبرا وتكرارا، يعني ممكن في هذه المرة يتغلب علي الشيطان إذا لا أيأس، يبقى في المرة اللي بعديها واللي بعديها، ومع التكرار والاعتصام بالله سبحانه وتعالى يزول هذا الأمر إن شاء الله. يصلي زي ما هو عايز، بس الحديث الركعتين، الحديث فيه ركعتين، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة.
عشان ما يجبرش كان.
عشان إيه؟
ما يجبرش نفسه بالطول حتى.
آه ما فيش مشكلة. حب يصلي في الوقت ده ماشي، حب يصلي بعدين ماشي.
أنا عايز ركعتين بس.
هو الحديث فيه ركعتين، لكن لو زود ما فيش مشكلة إن شاء الله.
موجودة في
الوقت. آه طبعا. رابعا، هل كتمان المرض صدقة يؤجر عليها صاحبها؟ لا أعرف هذا. خامسا، ما حكم الفاسق الملي؟ الفاسق الملي هو الذي يرتكب المعصية، هو صاحب المعصية أو صاحب الفسق، وسمي فاسقا مليا لأنه منتسب إلى هذه الملة لم يخرج عنها ابتداء. فالفاسق الملي حكمه كما ذكرناه مرارا من قبل أنه ينقص إيمانه ويكون آثما مستحقا للوعيد، ولكن هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن ناحية الكفر لا يخرج عن الملة بل هو ناقص الإيمان. سادسا، لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ الذي أستحضره الآن من أقوال أهل العلم، والله أعلم، يراجع هذا في مظانه، الذي أستحضره الآن أن السورة مبتدئة بالبراءة من المنافقين والتنكيل بهم والتحذير منهم، فناسب في ذلك ألا تبدأ بالبسملة، والله تعالى أعلى وأعلم. سابعا، ما حكم الدعاة الحزبيين؟ من ناحية إيش يعني؟ يهجرون، يجانبون، يحذر منهم، هذا هو كما ذكرناه آنفا. ثامنا، هناك في تقسيم الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، نرجو إعادة شرح الصفات الذاتية ولو شرحا موجزا. الصفات الذاتية باختصار هي التي تقوم بذات الله عز وجل، فلم يزل الله متصفا بها وليست متعلقة بالمشيئة، يعني لا يقال فيها إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، بل هو متصف بها سبحانه وتعالى على الدوام ولم يزل متصفا بها. تاسعا، كيف نقي أنفسنا من الفتن الموجودة على الساحة المصرية كالثورة والمبتدعين الذين عندما نستمع لهم نتأثر بهم ولكننا لا نستجيب لهم؟ هذا يعتصم فيه بالله عز وجل ويبتعد فيه عن أسباب الفتن، يعني الأمر يسير جدا، أنت تعرف أن هذا الأمر فيه فتنة، اترك الفتنة واترك أسبابها. يعني حتى السؤال ورد فيه أمر غريب حقيقة، إن إحنا نتأثر بهم ولا نستجيب لهم، طب لماذا تعرض نفسك لهذا أصالة؟ لماذا تعرض نفسك لهذا الأمر ابتداء؟ لا تستمع لهم ودعك من أسباب الفتن. حتى متابعة الفتن من ناحية المتجددات أمر لا ينبغي، قد يحتاج إليه الإنسان مثلا إذا كان يعني ذي اشتغال بدعوة مثلا يهم متابعة الأحداث، لأنه قد يحتاج إلى الكلام فيها من الناحية الشرعية، هذا قد يسوغ له أن يتابع الأحداث. لكن مثل العوام مثلا أو يعني طلبة العلم العاديين يندب لهم ويؤكد في حقهم ألا يتابعوا الفتن ولو حتى من خلال الأخبار والحوادث، هذا أفضل. يعني سؤال هو يعني بيقول نأسف لطرحه لكن هذا من حقك طبعا. يقول سألتنا فتاة من أين تضمن صحة منهج المتكلم اللي هو أنا يعني لكي تتبعه؟ لا يا أخي هذا حقك، سبحان الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد تكلمت في هذا من قبل وقلت إن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له صفات، أهل الحق لهم صفات يعرفون بها ويميزون بها عن أهل الباطل، فجامع هذه الصفات الاستقامة في المعتقد والعلم والعمل، لابد أن يكون مستقيما في معتقده، أن يكون على معتقد أهل السنة، ولا بد أن يكون مستقيما في علمه، يعني ما عندوش جهل ولا تخليط ولا كذا، ولا بد أن يكون مستقيما في عمله، أن يكون معروفا في الظاهر بالصلاح والتقوى والاستقامة، يعني ليس عنده فسق ظاهر، ليس عنده معصية ظاهرة إذا كان إصرار على صغيرة أو إتيان لكبير. هذا هو جامع داعية الحق. فمتى وجدت هذه الصفات في أي إنسان، صغيرا كان أم كبيرا، مشهورا كان أم مغمورا، فإنه من دعاة الحق. بس هذا هو جامع القول في هذه المسألة. وكيف تعرف هذا؟ تعرض كلامه على النصوص الشرعية. إذا رأيته يتكلم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فهذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. وأما إذا وجدته يتكلم بالمقاييس والآراء والأهواء ويضرب بالنصوص عرض الحائط، فاعلم أنه من أهل البدع. وكما أثر عن المسيح عليه السلام، يعني من الأقوال التي تنسب إليه، من ثمارهم تعرفونه، يعني دي من أعظم الأشياء التي يستدل بها على دعاة الحق ويميزون بها عن دعاة الباطل، أنه ينظر في الثمار وفي الآثار وفي الأمور الظاهرة. فمن أعظم سمات أهل الحق الثبات والرسوخ وعدم التناقض وعدم التغير. إنما اللي تجد النهاردة بقول وغدا بقول وصباحا بقول ومساء بقول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه من أعظم العلامات التي تدل على الباطل، والتي تدل على أن الشخص ليس على الجادة وليس على الحق. هذا هو الذي نتكلم فيه أصالة، لأن احنا دائما نربط الناس، وهذا هو منهج النبوة ومنهج دعاة الحق، نربط الناس بالأدلة، نربط الناس بالأصول، ثم تأتي بقى قضية التزكية والشهرة ومثل هذه الأشياء تأتي تبعا. احنا تكلمنا في هذا الأمر بما فيه الكفاية، وأنا يعني كفلان أنا من أشد الناس في هذه المسألة، أنا من أشد الناس محاربة للغلو في التزكية، مع أنني بفضل الله مزكى والحمد لله، التزكيات مطبوعة وموجودة على الموقع وعامة المشايخ يعرفونني بفضل الله، لكن أنا من أشد الناس محاربة للغلو في التزكية، لأن للأسف صار هناك مسخ للمنهج. السلفية في أصولها تحارب الغلو وتحارب تعظيم الأشخاص. النهاردة احنا انتقلنا من مذهبية المذاهب الأربعة إلى مذهبية المشايخ والعلماء، فصرنا نغلو في التزكية لدرجة ان لما الشيخ فلان او العالم فلان يزكي طالب علم يبقى خلاص بقى صك انتهى الامر. لا، ينظر في طالب العلم هذا في معتقده وفي علمه وفي عمله. تزكية الشيخ على الدماغ من فوق، لكن الشيخ هذا معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول انما اقضي على نحو ما اسمع، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من صاحبه فاقضي له بحق اخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. وإن شاء الله تعالى في رسالة الميزان للشيخ أبي عيسى، لعلك تكون خرجت، يعني ننظر إن شاء الله، الشيخ عمرو عبد القادر الشيخ أبو عيسى، رسالة في الميزان، رسالة في مسائل الجرح والتعديل، ذكر وفقه الله أمثلة متعددة للأئمة الذين زكوا أشخاصا أو عدلوا أشخاصا ثم كان الأمر على خلاف ما تبين له. والمثال اللي احنا دايما بنذكره الرجل الذي سئل عنه يحيى بن معين، لعله محمد بن كثير أو غيره، سئل عنه يحيى بن معين فقال ليس به بأس. وليس به بأس عند ابن معين معناها ايه؟ معناها ثقة. فقيل له إنه حدث عن فلان بكذا وحدث عن فلان بكذا، قال إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإنني رأيت في حديثه أو استمعت إلى حديثه فرأيته مستقيم. يبقى الشيخ بارك الله فيكم ليس بمعصوم. واحنا دايما ما بنضرب الامثله في الاعصر المتاخره او في الايام الاخيره، دائما ما نضرب المثال بابي الحسن المأربي وابي اسحاق الحويني، يعني من ناحيه تذكير الشيخ الالباني في الحديث مش في المنهج، خد بالك، لكن من ناحيه في الحديث. بالنسبه لابي الحسن المأربي كان معروفا، الشيخ ربيع نفسه الذي تولى كبر التحذير منه وحق له ذلك طبعا، الشيخ ربيع نفسه كان ايش؟ كان يزكيه ويمدحه، وكان يقول فيه نابغة الجرح والتعديل، صح ولا لا؟ فإحنا بنضرب الأمثلة بهؤلاء. فإحنا النهاردة رجل زكاه عالم ثم تبين انحرافه، نقول لا استنى لحد لما اللي زكاه يجرحه؟ هذه حزبية. يقول لك انتظر، طالما الشيخ بقى فلان زكاه يبقى لازم الشيخ فلان ده هو نفسه اللي يجرحه. نعوذ بالله، هذا كلام من؟ فأنا من أشد الناس محاربة للتزكية بهذه الحيثية، مش محاربة لأصل التزكية أبدا معاذ الله. التزكية من الدين ومن أعظم الأشياء التي يستدل بها على صحة المنهج وعلى سلامة العقيدة، ولم يزل أهل العلم يزكي بعضهم بعضا. ومن الأمور المذمومة ألا يكون طالب العلم معروفا عند العلماء والمشايخ، لا ده أمر لا ينبغي، طالما أنه هو طالب علم وله دعوة واشتغال بالدعوة ينبغي أنه هو يكون معروف عند العلماء والمشايخ، هذا أمر طيب ومطلوب. لكن الذي نحاربه الغلو، الغلو في التزكيات والنظر إليها على أنها كل شيء، وإن التزكية هذه ضمان وعصمة من الضلال، هذا هو الذي نحاربه. فبارك الله فيكم، نحن نربط الناس أصالة بالمناهج والعقائد والأعمال، الشخص أصالة يزكيه اعتقاده وعلمه وعمله، والرجل أو العالم ما زكاه إلا بناء على هذا، ولا هو هيزكيه كده من غير ما ينظر في اعتقاده وعلمه وعمله؟ إذا ما نخليش الأصل تابع والتابع أصل، هذا غير صحيح. يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أثناء خطبة الجمعة؟ إن كان هناك حرج شديد في هذا، يعني إن كان الرضيع يحتاج إلى الرضاعة حاجة ماسة، وهذا طبعا يعرف من خلال قرينة الحال أن الولد يبكي بشدة ويعرف منه أنه هو جائع، فأرجو ألا يكون بذلك بأس إن شاء الله. طيب نستكمل بعد الأذان. من ناحية إن في اشتغال، إن في اشتغال فيه. طيب هي الأسئلة الموجودة، هي المسألة الأسئلة الموجودة فيها أسئلة يعني كبيرة تحتاج إلى يعني إجابة مبسوطة بعض الشيء، فأنا أعتذر لأصحابها في اختصار الجواب على أن يتم البسط في مقام آخر إن شاء الله. يقول: أولا، إذا ولي علينا شخص وقامت عليه مظاهرات فهل يحق له قتلهم؟ باختصار لابد أن نفرق بين الخوارج والبغاة. والمتظاهرون إذا كان تظاهرهم سلميا على حد قولهم، يعني المقصود أنهم لا يأتون بفساد في الأرض، لا يأتون بسفك للدماء ولا تضييع للأموال ولا تخريب ولا كذا ولا كذا، إذا كان صنيعهم هذا صنيعا سلميا وكانت مطالبهم في الجملة مشروعة وكان عندهم شيء من الشبهات، لا سيما إن كانت لهم شوكة أو كان لهم رأس، فهؤلاء هم المقول فيهم بغاة. وحكم البغاة عند أهل العلم أنه لا يبادر بقتلهم ولا بقتالهم. الفرق بين القتال والقتل أن القتال هو نصب الحرب أو نصب المشاجرة أو المقاتلة، ولا يستلزم القتل اللي هو إزهاق الروح. فقال أهل العلم إن البغاة لا يبادرون بالقتال ولا بالقتل، وإنما يرسل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم أو يحقق مطالبهم إن كانت مشروعة عادلة، ولا يبادر بقتالهم ولا قتلهم إلا عند الضرورة إذا لم يندفع شرهم إلا بذلك. هذا جامع التفصيل في هذه المسألة. معذرة بس عشان الأسئلة طويلة. ثانيا، هل يجوز أن نقول سيدنا أبو بكر نسيدهم؟ الأتبع للسلف ألا يصنع هذا، هذا هو الأتبع للسلف، وإنما كان يأتي التسييد في مقامات معينة عند إرادة بيان الفضل، كما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في السقيفة: أنت سيدنا وخيرنا وأعلمنا. وكما قال بعض الصحابة في أبي بكر وبلال رضي الله عنهما: سيدنا أعتق سيدنا. بل أصل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، ولما قال في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد. فهذا إنما كان نادرا، لم يكن ديدنا عند السلف ولم يكن ديدنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له أغراض، وهي بيان المكانة، بيان مكانة هذا الشخص في الإسلام وبين المسلمين. فإن كان الغرض هكذا فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأما أن يكون ديمة عند الإنسان لا سيما في الذكر، كلما جاء ذكر الشخص سيدنا سيدنا سيدنا، هذا لم يكن عليه السلف. ثالثا، جماعة التبليغ يقولون إن نصاب زكاة القمح 40 كيلو. سؤال طريف هذا، يعني ما في علاقة بجماعة التبليغ في هذا الأمر، احنا قلنا النصاب 60 كيلو. إذا كان حصل عندهم يعني خطأ في الحساب يا جماعة، 50 ولا 60؟ الله المستعان، يعني أنا كل ما أقول أنتم تشككوني. طيب الله المستعان. على كل حال، العدل عندكم. علشان نخرج من هذا. المقصود انه هذا لا علاقة لهم بجماعة تبليغ، لعلهم اخطأوا في الحساب، لعلهم كذا لعلهم كذا، الامر ملوش علاقة يعني بجماعة تبليغ. أربعة، رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق، منتي ذاهبة عند أهلك، وذهبت، فما عليه؟ ولو قال لو ذهبت تكون طالق، ماذا عليه؟ الحكم في العبارتين واحد، طالما أنه حلف هذا يصور على أنه يمين، يعامل على أنه يمين، فطالما أنه حلف فعليه كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين أو يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو يكسوهم. طبعا للأسف ما فيش تحرير رقب الآن، هذا إن كان لا يقصد الطلاق. وأما إن كان قد قصده، إذا كان قد قصد إيقاع الطلاق عند حصول الشرط فإنها تطلق عند حصول الشرط. خامسا، هل يقال علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، وأنه لم يري عورته أو لم يرى عورة أي شخص؟ لا، هذا غير صحيح، نبه غير واحد من أهل العلم على أنه لا يسوغ تخصيص علي رضي الله عنه بهذا الأمر. بالنسبة لقضية السجود للصنم، ليس هو وحده رضي الله عنه الذي لم يسجد لصنم، بل أبو بكر كذلك وغيره من الصحابة كذلك. سادسا، إذا كان رجل مسافر وصلى خلف إمام، هل يقصر أم يتم؟ وإذا لم يقصر هل يأثم؟ وما حد القصر؟ إن كان الإمام مقيما فإنه يتم، لو أنه كان مسافرا وصلى خلف مقيم من أهل البلد فإنه يتم وراءه، هذه هي السنة. وأما بالنسبة لترك القصر فقد ذكرت آنفا أن الصحيح أن القصر واجب، وبناء عليه فتاركه يأثم. حد القصر، إن كان يقصد من حيث المسافة، كل ما سمي في العرف سفرا فإنه يقصر فيه. يعني أنا النهاردة رايح من مكان لمكان، الناس لما تشوفني تقول علي مسافر، يبقى هو ده السفر، هذا هو الحد من ناحية المسافة. سابعا وأخيرا، للأسف علشان بس ما نشقش على الإخوة، لسه في ورقة أخرى، ما حكم الصلاة في البنطال وهل يجوز له أن يتقدم للإمامة؟ الصلاة في البنطال مكروهة أشد الكراهية لما فيها من تحجيم العورة، بل لو قيل ببطلانها لكان له وجه، لكن احنا نقول على الأقل هذه مكروهة كراهة شديدة جدا، ولا ينبغي لمن يرتدي البنطال أن يتقدم للإمامة، هذا خلاف الأولى، الأولى أن يتقدم للإمامة شخص مرتدي للقميص الشرعي. الورقة هذه بقى يعني الأمر إليكم، نتكلم فيها بعد الصلاة ولا نرجئها للوقت الثاني؟ بعد الصلاة؟ خلاص بعد الصلاة. يقول السائل: أولا، ما معنى التقليد؟ وفي أي شيء نقلد الشيوخ؟ لأن بعض الشباب نتكلم معهم في الأحزاب والانتخابات يقولون نحن مقلدون. أولا يا أخي، التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، والأصل فيه التحريم، لأن الحجة لا تكون إلا في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام هو الذي أمرنا باتباعه ابتداء، فالمسلمون مأمورون ابتداء باتباع ما جاء في النصوص الشرعية، لم يأمرنا الله عز وجل باتباع كلام فلان أو فلان. فالأصل أن الحجة لا تكون إلا في النصوص الشرعية، لأجل هذا كان التقليد حراما في الأصل، وإنما جاز للمضطر، جاز للعاجز عن الاجتهاد، إما كليا كالعامي أو جزئيا كالعالم المجتهد أو طالب العلم المميز الذي لا يستطيع الاجتهاد في مسألة معينة أو باب معين أو علم معين، فإنه يجوز له أن يكون مقلدا فيه. هذا هو جامع القول في حد التقليد وحكمه. والصورة التي وردت في السؤال هي من التقليد المحرم قولا واحدا، لأن من صور التقليد المحرم التقليد في خلاف الحجة، وهو عين تقليد المشركين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فلا يجوز لمسلم أبدا إذا عرضت عليه الحجة أو بلغته من كلام الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يدفعها بقول فلان أو فلان. هذه الصورة من صور التقليد المحرم بالإجماع، ويفترض في المشايخ المذكورين أنهم يحاربون هذه الصورة، يفترض أنهم يربون أتباعهم على ذلك، يقولون لهم لا تتعصبوا للمشايخ ولا تتعصبوا للأئمة ولا تتعصبوا للمذاهب، وإذا عرفت الحق في خلاف المذهب فإنه لا يجوز لك أن تتبع المذهب. فسبحان الله، كيف يطبقون هذا على الأئمة الكبار ولا يطبقونه على أنفسهم؟ وقد تكلمنا بارك الله فيكم في قضية الأحزاب والانتخابات، وتكلم غيري من العلماء والمشايخ بما فيه الكفاية وزيادة على الكفاية. فإن كان هناك شيء يقدح فيما ذكره هؤلاء من الحجة فهلم به، وليس هناك شيء من ذلك. فالحجج التي ذكرت من النصوص الشرعية والقواعد المرئية هل لها دافع؟ قضية المصالح والمفاسد أشبعنا الكلام فيها بفضل الله عز وجل، وبينا أن القوم متناقضون في ذلك، وأن مراعاتهم للمصالح والمفاسد ليست مراعاة شرعية، وها هم يقدمون التنازلات وباطلهم في ذلك مكشوف وتناقضهم صريح، فأي تقليد يجوز لهم؟ هذا من التقليد المحرم قولا واحدا، والمقلد فيه مأزور غير مأجور، هذا لا عذر فيه، هذا لا عذر فيه، ما فيش هنا بقى لا عذر بجهالة ولا عذر بتأويل ولا عذر بتقليد ولا الكلام ده خالص. في موقفنا هذا طالما أن الحجة ظاهرة وطالما أن الباطل مكشوف وطالما أن الأمر قائم واضح، وما فيش أوضح من كده. أنا شخصيا لا أظن شيئا أوضح من هذا، لا أتصور أن مبطلا يمكن أن ينكشف فوق هذا الحد. فالتقليد في هذا المقام محرم قولا واحدا، وهؤلاء يدخلون، هذا ليس كلامي، هذا كلام أهل العلم، يرجعوا إلى تفسير قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يرجعوا إلى ما يعرف عند العلماء بشرك الطاعة والتفصيل فيه بين الشرك الأكبر والأصغر. فهؤلاء الذين يقلدون أحبارهم ورهبانهم في مثل هذه المسائل لهم نصيب من أحد الشركين، لهم نصيب من أحد الشركين، هذا كلام واضح. ثانيا، ما معنى المحكم والمتشابه؟ هذه مسألة كبيرة جدا وأقوال العلماء فيها كثيرة، أشهرها أن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يمكن أن يفسر إلا على معنى واحد فقط، كما في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ده ما فيهوش اجتهاد في تفسيره، لا يحتمل إلا وجها واحدا. وأما المتشابه فهو ما يحتمل أكثر من معنى، يمكن أن يفسر على أكثر من وجه، هذا هو أشهر أقوال العلماء في الفرق بين المحكم والمتشابه. ثالثا، كيف كان سيد قطب لا يصلي الجمعة والجماعة، وفي أي مكان هذا الخبر عنه؟ المصدر لا يحضرني الآن، ولكن يرجع إلى الكتب التي انتقدت جماعة الإخوان وانتقدت ما كان عند الرجل من الباطل والضلال، وهي موجودة معروفة يمكن التوصل إليها بسهولة، لكن هذا معروف عنه وثابت ومدون في كتب الجماعة، بل في كتبه هو شخصيا على ما أذكر، لكن هذا معروف وثابت. رابعا، هل حسن البنا مات شهيدا كما يزعمون، وأين الدليل على هذا؟ الشهادة بارك الله فيك ليست أمرا ساقطا لكل لاقط، ليس كل من مات حتف أنفه أو مات مقتولا كان شهيدا، الشهادة لها مراتب معينة ولها صفات معينة بينتها النصوص. والشهادة عامة تنقسم إلى قسمين: شهادة حقيقية وشهادة حكمية. فالشهادة الحقيقية هي التي تكون في ساحات المعركة أو التي تكون بأيدي الأعداء، وهذا الشهيد هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يكفن في دمائه ويدفن من غير صلاة. وفي الصلاة كلام عند أهل العلم، والراجح أنه لا بأس بها ابتداء وإن كان يمكن أن لا يصلى على الشهيد. وأما الشهادة الحكمية فهي التي تكون في غير ذلك مما بينته النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمبطون شهيد، وصاحب الهدم الذي مات في هدم انهدم عليه بيته شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذه هي الأنواع، وهناك غيرها يعني تتتبع في الأحاديث وقد تتبعها بعض أهل العلم، لكن هذه الأنواع هي التي يقال لها شهادة حكمية، صاحبها يغسل ويكفن ويصلى عليه، تجرى عليه جميع الأحكام، وإنما المقصود أنه يرجى له أن ينال شيئا من ثواب الشهيد، هو في الثواب يلتحق بالشهيد. فهذه لها صفات معينة بينتها النصوص، فأين في النصوص أن من قام بمظاهرة فقتل فهو شهيد؟ أين في النصوص أن قتلت الاستاذ في بورسعيد شهداء. أين في النصوص أن من قتل في مشاجرة مع رجال الأمن فهو شهيد؟ أين هذا في النصوص؟ لو كان الأمر هكذا، لو كان الأمر هكذا فجميع الأمة شهداء ولا فرق. يعني ما الفرق بين مثل هذه الصور وبين رجل مات وهو مقتول، قتله شخص ظلما وعدوانا، رجل مثلا في موقف معين تسلط عليه رجل آخر فقتله. لا تلتبس عليك هذه المسألة بمسألة من قتل دون دمه، لأن من قتل دون دمه هو يدافع عن نفسه دفاعا مشروعا. يعني أنا الآن لص خرج علي، أنا أدافع عن نفسي فقتلني، بنص الحديث أنت شهيد. فرق بين هذه الصورة وبين شخص مات حتف أنفه هكذا، مات من غير دفاع عن النفس، هو مثلا يجري في طريق فأدركه شخص فقتله، هو لا يدافع عن نفسه، مثل هذا يقال فيه قتيل لا يقال فيه شهيد. لو كان يعني من جهة الحكم، يعني لا من جهة التعيين، لو كان مثل هذا يقال فيه شهيد لكان جميع المقتولين في الأمة شهداء. ومن قال بهذا من أهل العلم؟ وما الدليل عليه من النصوص؟ هذا كله أمر، والتعيين أمر آخر تماما. يعني كل اللي أنا قلته ده كده حطه على جنب. ومسألة التعيين إن أنت تقول فلان شهيد أو الشهيد فلان، ده موضوع تاني خالص. حتى في الشهادة الحقيقية، حتى الذي يقتل في ساحة المعركة ويمزقه الأعداء كل ممزق، ما يقال فيه شهيد بعينه أبدا، وإنما يقال يرجى له الشهادة. نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، ندعو الله أن يكون من الشهداء. شهيد إن شاء الله، إن كان ولابد أن أنت تجيب كلمة شهيد دي لازم تستثني إن شاء الله. زي ما تقول مثلا فلان، ما ينفعش تقول المرحوم، لو واحد ميت ما ينفعش تقول المرحوم، إنما تقول المرحوم بإذن الله أو المرحوم إن شاء الله، أو تقول رحمه الله بتدعو له الله يرحمه، ما فيش مشكلة. لكن تقول المرحوم لا، هكذا لا، لأن الجزم هذا ليس إليك، الجزم هذا متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما يدريك أن الله رحمه، وما يدريك أنه شهيد، وما يدريك كذا وما يدريك كذا، فالجزم هذا منهي عنه. والأصل في ذلك حديث الرجل الذي قتل نفسه في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل يا رسول الله ما رأينا مثل فلان يفعل كذا ويفعل كذا، فقال هو في النار. فهذا الحديث هو العمدة في هذه المسألة، وعليه بوب البخاري رحمه الله لا يقال فلان شهيد. فبالنسبة لحسن البنا أو غيره من الناس، الله أعلم بحاله، إن كان قد مات مقتولا، إن كان قد مات في صفة كذا، الله أعلم بحاله، لكن الجزم له بالشهادة هذا ما يجوز أبدا. رابعا، أريد أن أعلم كتابا للإمام أحمد ينص على حياته وعلمه. الكتب في ذلك متعددة، هناك غير واحد من أهل العلم أفرد سيرة الإمام أحمد أو مناقبه. يحضرني الآن مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله، وأظن أن الذهبي أفرد ترجمته بمصنف، والله تعالى أعلم، يراجع هذا. لكن هناك كثير من أهل العلم أفردوا مناقب الإمام أحمد بمصنفات مستقلة. خامسا، هل يكون للعالم أن يجتهد في الأصل مثل الأحزاب ويكون فيه التقليد؟ يعني سأحاول أن أصل قدر المستطاع إلى ما يريده السائل، لأن يعني هو عبر بصيغة كبيرة جدا، قال الاجتهاد في الأصول والأحزاب والكلام ده، يعني هذا يحتاج إلى تفصيل حتى تستبين المسألة. لكن اللي السائل يقصده، خلينا نتكلم على قضية الأحزاب. السائل يريد أن يقول إن قضية الأحزاب دي هل هي قضية يسوغ فيها الاجتهاد؟ بمعنى إنه هل يقبل القول بتسويغ الأحزاب؟ يعني هل نعتبر من جوز الأحزاب، هل نعتبر خلافه خلافا سائغا؟ هل نحكي الخلاف في المسألة ونقول دي مسألة خلافية؟ ما هو في ناس بتعمل كده، يعني فيه الجماعة اللي هم كتبوا في الانتخابات واللي كتبوا في الأحزاب، في ناس بتكتب في السياسة الشرعية على منظورهم هم يعني من المخالفين، وفي رسائل جامعية صدرت وكذا، وكل هذا إن شاء الله سيتناول في وقته بإذن الله. تبص تلاقيهم بيعتبروا المسألة يحكون فيها الخلاف. شفت المسألة الفقهية يقولك اختلف فيها العلماء على قولين ولا ثلاثة ولا أربعة، هم يعملوا كده، يقولك تكوين الأحزاب السياسية هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن مبيح ومن حاضر، فمن مجيز ومن مانع، ويقول لك المجيز فلان وفلان وفلان، والمانع فلان وفلان، وجهة نظر ده وجهة نظر ده، والراجح ده، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ علشان كده انا بقول ان المسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا، لان علشان نجيب على مثل هذا السؤال نحن نحتاج ان نعرف اولا صفة العالم الذي يعتبر بقوله والذي يعد خلافه خلافا، محتاجين نعرف ثانيا المسائل التي يمكن ان يوظف فيها مثل هذا الخلاف، محتاجين نعرف ثالثا الفرق بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، ومتى يعد الخلاف سائغا ومتى لا يعد، واشياء كثيرة جدا. حتى الشاطبي في الموافقات أتصور ذكر 10 أسباب تجعل الخلاف غير سائغ. القضية كبيرة جدا. لكن بالنسبة لقضية الأحزاب هذه، علشان أجيب لك من الآخر يعني كما يقال، هذه قضية لا خلاف فيها. شوف أنا بقول إيه، ده تعبير مقصود، لا خلاف فيها، مع إن الخلاف موجود بس ولا له لازم، ارميه ورا ظهرك، اضرب به عرض الحائط، أعوذ بالله من الشيطان، اضرب به عرض الحائط. كل من جوز الأحزاب مبتدع وانت مغمض كده، لا يعرف هذا القول إلا من جهة من؟ من جهة أهل البدع على طول كده. إنما الانتخابات لا، الانتخابات بعض أهل السنة أجازها لأجل كذا ولأجل كذا، وعرفنا أن هذا قول مرجوح وأنه قول خطأ ومش عارف إيه. إنما المقصود أنه حتى من قال من العلماء، حتى من قال من علماء أهل السنة الذين يعتبروا بخلافهم، يبقى أنا كده أجبت لك عن نقطة، يبقى اللي يعتبر بخلافه ده مين؟ ده أهل السنة المبتدع، ما يعتبرش بخلافه أبدا. يبقى من قال من علماء السنة بتجويز الانتخابات لأجل كذا وكذا، يحظر الأحزاب قولا واحدا. يقول لك ابن باز، ابن باز أجاز الأحزاب، ابن باز، ابن عثيمين أجاز الأحزاب، الألباني أجاز الأحزاب، ما يمكن هذا. إنما العلماء هؤلاء لما تكلموا في الانتخابات تكلموا في التصويت، ان انت تدلي بصوتك، ما تكلموش في الترشيح. خد بالك ده برضه ملحظ مهم جدا، اذا ما كنتش انا اتكلمت فيه ضيفه عندك، ان من تامل في فتاوى العلماء هؤلاء يجدهم لم يتكلموا في الترشيح، ما بيتكلموش ان انت ترشح نفسك، لان دي تزكيه للنفس كيف يجيزها العلماء، انما هم بيتكلموا على واقع موجود، حاجه مش بايدينا، احنا دلوقتي بصينا لقينا مرشحين، ده رشح نفسه وده رشح نفسه وده رشح نفسه، وده بقى واقع موجود الآن. فالمشايخ هؤلاء تعاملوا مع واقع، ان انت دلوقتي شخص ستنتخب، ستدلي بصوتك بناء على الواقع اللي موجود. فالعلماء لم يسوغوا ايجاد الواقع، ولكن سوغوا التعامل مع الواقع. وده مبني على قاعدة مهمة جدا، اللي هي التفريق بين احكام الابتداء واحكام الدوام، او ما يعرف عند العلماء بالدفع اسهل من الرفع. دي قاعدة فقهية مشهورة جدا، من أمثلتها اللي أنا بقول لك عليه ده، اللي العلماء دول بنوا عليه هذا النظر، بنوا النظر على إيه؟ إن يا جماعة ده واقع موجود دلوقتي، نحن ابتداء لا نسوغه لأنه ليس من الإسلام، لكن هو موجود الآن، نتعامل معاه ولا ما نتعاملش معاه؟ إنما بتوع الأحزاب عايزين إيه؟ عايزين ينشئوه، عايزين يوجدوه، يوجد الأحزاب، يوجد الترشيح، يوجد الانتخابات. اتضح الفرق؟ يبقى بين صنيعهم وبين صنيع العلماء كما بين المشرق والمغرب. يبقى تجويز الأحزاب إن أنا أكون حزب ابتداء، هذا لا يعرف إلا عن أهل البدع، لم يجزه عالم من أهل السنة قط. وبهذا يحصل الجواب عن سؤال السائل، إن ما هياش مسألة اجتهادية أصلا، ما هياش مسألة خلافية أصلا، إلا أن يعبر مسألة خلافية أي بين أهل السنة وأهل البدع، آه ماشي، إنما خلافية بين أهل السنة لا يمكن أبدا. فلا يجوز الأحزاب إلا مبتدع ضال مفارق للجماعة. إذا ما كانش الأحزاب ده تفريق لجماعة المسلمين، أمال إيه يبقى التفريق؟ وعايزين بقى نعيد الأحداث من أولها تاني، نعيدها مفيش مشكلة. إن لما قالوا يا جماعة أنتوا خايفين من إيه؟ ما إحنا مش هنفرق بعض ومش هنكره بعض ومش هنشنع على بعض، واللي أنتوا خايفين منه مش هيحصل. مين اللي حذر من مين؟ إحنا حذرنا منهم وهم حذروا من بعض، وهم شنعوا على بعض، لدرجة ان الدكتور ياسر برهامي اصدر من ضمن فتوى بتحريم التصويت لحزب الحرية والعدالة، صح ولا مش صح؟ نعم دلوقتي واجب. ما هو ده بقى، ما احنا بنقول ايه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده دين، انا اسأل، ده فطرة يا اخوانا، يعني السؤال ده سؤال فطري، مش لازم تكون طالب علم عشان تجاوب عنه، مش لازم تكون عالم عشان ده سؤال فطرة. حاجة بقت حرام مرة واحدة بقت واجبة، في شرع مين ده؟ الله المستعان، الله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم، هذا أمر منتهي، ما في حاجة اسمها تجويز أحزاب، ما في حاجة اسمها مشاركة في العمل السياسي، ما فيش الكلام ده خالص، وبالتالي لا يجوز فيه التقليد. سادسا، أفضل طريقة لحفظ العلم من الحديث، ما أدري المقصود، السائل من هنا ولا من فوق؟ طيب عندك حق، يعني أنا ما أدري، يعني يقصد علم الحديث يعني. طيب ناخد الحتة الصغيرة دي وبعدين. طيب يعني هو إن كان المقصود علم الحديث، هو بالنسبة للحفظ عموما أنفع شيء للحفظ الاستحضار. ها ألا مش فاهم أنت صاحب السؤال؟ نعم تفضل. وما جاوبتش ليه؟ المتون الحديثية. نعم. هو الحفظ بشكل عام أنفع طرقه بعد الإخلاص والافتقار إلى الله عز وجل، أنفع طرقه التكرار، أنفع طريقة للحفظ، لا يكون الحفظ إلا بالتكرار. حتى في أثر مهم جدا أنا للأسف نسيه، لكن هو موجود في ترجمة البخاري، لأن البخاري طبعا جبر الحفظ وإمام الدنيا كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، تعجب الناس من حفظه، فجاءه وراقه فقال له إن الناس يقولون إنك تأخذ دواء للحفظ، يعني الناس من شدة، يعني حاجة عجيبة. حتى القصة المشهورة اللي بعض المشايخ تكلم في إسنادها، الامتحان بتاع أهل بغداد لما قلبوا عليه الأسانيد والمتون، طبعا ده شيء يعني رائع، فقالوا له يعني اللي انت بتعمله ده مش في طاقة بشر، يعني انت أكيد بتاخد حاجة. فهو يعني جوابه رحمه الله أنا نسيه للأسف، إن هو ذكر أشياء تانية خالص، إنه قال ما رأيت أنفع للحفظ من المداومة، قال من المداومة، من الفهم، من كذا، أنا لا أذكر في الحقيقة، لكن الشاهد نعم لعله هكذا، لعله هكذا، لكن الشاهد إنه التكرار مهم جدا. إنما اللي يحفظ مرة وبعد كده يترك أو يدع المتابعة أو التكرار أو كذا، لن يحفظ شيء أبدا، سواء كان في الحديث أو كان في القرآن أو كان في غير ذلك من العلم. حتى يعني قال عروة بن الزبير رحمه الله إن الناس لا يسألوني حتى نسيت، يعني برضو دي من ضمن الأشياء. ممكن أنت مثلا، أنت رجل إمام مسجد مثلا أو صاحب دعوة، المفروض أن أنت ليك مذاكرتك وليك اطلاعك، فأنت مثلا بتقرأ في الفقه وبتقرأ أبواب كثيرة، لكن في أبواب معينة ما بتسألش فيها، بتنساه دايما. اللي بتفتكره إيه؟ اللي أنت بتسأل فيه على طول، طبعا الطهارة والصلاة ده أساسي، ممكن طبعا الصيام ما فيش مشكلة، لكن تبص تلاقي والحج يعني إلى حد ما، والبيوع ممكن، واخد بالك؟ إنما بقى تبص تلاقي بقى الأبواب المتأخرة والحاجات اللي زي كده، يعني من الصعب جدا. وما أبرئ نفسي، أنا كده فعلا، ولذلك ممكن أنسى في كثير من الأحيان في المسائل الفقهية مثل هذه، يعني لأنه لا يقع عنها السؤال. فالتكرار هذا مهم جدا جدا، لابد من التكرار والمداومة والترديد، لازم تخلي لنفسك جدول يومي لمراجعة المحفوظ، الكلام ده مهم جدا جدا. فإن أغلق عليك الباب فلا تحزن، لأن دي إمكانيات وملكات ومواهب يعطيها الله لمن شاء، ولكل وجهة هو موليها. في ناس مهارتهم في الفهم، مهارتهم مش في الحفظ، وفي ناس العكس، مع ان في العلاقة وثيقة، يعني احنا بس نفرق هكذا تجوزا، يعني انما احنا الفهم مبني على الحفظ والحفظ مبني على الفهم، بل لا يكون هناك حفظ الا بالفهم، واخد بالك؟ يعني مش هتقدر تحفظ الشيء الا لما تفهمه اصلا، لكن احنا بنقول خلينا نفرق بين الحفظ والفهم، في ناس مهارتهم هنا ومش مهارتهم هنا، في ناس عندهم ملكة هنا وما عندهمش ملكة هنا، لا سيما اذا تكلمنا عن الفهم من خلال استنباط الاحكام، لا هنا المسألة تبقى واضحة. طبعا في ناس ما عندوش مهارة الاستنباط الأحكام، لكن عنده مهارة حفظ النصوص، كما هو شأن أئمة الجرح والتعديل وحفاظ الحديث وأئمة النقد والكلام ده. نعم. فيعني إن أغلق دونك الباب فلا تيأس ولا تحزن، لكن تحاول مرة واثنين وثلاثة، ولا تيأس إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تنال ما تريد. طيب ناخد سؤال أخير عشان ننتهي. لو الإمام الأعظم يعني؟ لا طبعا، لا طبعا.
لا
انت تريد ان تقول ان حتى لو سلمنا بكفر الامام الاعظم طب ما بال ائمة المساجد؟ انت عايز تقول كده يعني؟ لا طبعا، لان في ائمة يقيمون الصلاة، لان العبرة ليست بالامام الاعظم ها هنا، يعني العبرة ليست بالحاكم الاساسي اللي احنا بنقول عليه مثلا رئيس الدولة، لا العبرة ليست بهذا، لان الجمعة يقيمها ائمة في المساجد. الله، بالظبط كده، هذا هو الصحيح. حتى الامام احمد عبارته ايه في اصول السنة؟ وصلاة الجمعة خلفه، ها، وخلف من ولاه. يبقى اذا لا يشترط في اقامة الجمعة وجود الايه؟ الامام الاعظم. فلا شك طبعا ان هذا الصنيع المنحرف من سيد قطب، لا شك ان هو كان ينبني مش على مجرد تكفير الحاكم الاعظم، ولكن على تكفير ما هو اوسع من ذلك. واحنا دايما بنتكلم في القطبية على ما يسمى بالتكفير بالعموم، يعني من اعظم سمات القطبية او من اعظم سمات منهج سيد قطب اللي هو التكفير بالجملة، التكفير بالعموم، وده موجود طبعا وصريح جدا في كلامه، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. نعم، نعم، يجب استأنفها من جديد.